السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على ربي الذي اصطفى راسيا من النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، شرح أصول الإيمان، أجر من أحيا سنة من سنن المصطفى. سامحوني إن تأخرت عليكم، يعني أنا أيضا يعني مع السفر وطول السفر كان عندي ضيوف لابد أن أجلس معهم، فلذلك تأخرت عليكم في الدرس، أعتذر ذلك وأستميحكم معذرا. قال: من أجر من أحيا سنة من سنن المصطفى. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه رضي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن عليه مثل اسم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. هذه مسألة مهمة، ولأن الحديث فيه صراحة شيء يكون شبهة لمن يتمسك بتقسيم البدعة إلى بدعة الحسنة والبدعة السيئة. نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له مثل من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس. إحياء السنن من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات، لأن السنن تبني الأمم، ولأن هدم السنن تهدم الدين، وإذا هدم دين الناس كيف يحيون. فحصيلة الأمر أن إحياء السنة من أعظم القربات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي كان معي من أحبني، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. حديث إسناده فيه ضعف، لكن المعنى صحيح: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وهنا يقول: من أحيا سنة من سنتي. هذه تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول العلم بها بأنها سنة، العلم بسنياتها، وهذه لا بد من التعلم، وهذا أيضا كما بينا أنه يجب على المرء أن يتعلم حتى يكون ناصرا للسنة حقا. فمن رام أن ينصر السنة بغير علم فقد كذب على الله وكذب على رسوله، بل كذب على نفسه أيضا أنه أراد نصرة السنة. فلا بد من العلم بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. وإطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بمعرفة سنتي، من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وإنهم أن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فكانهم قالوا: والنجاة كيف تكون نجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. وهنا المسألة الثانية، وهي أن من سن سنة حسنة بمعنى من أحيا سنة من سنتي. فهذه الرواية تؤول الرواية الأولى التي فيها من سن سنة حسنة، وفيها أيضا أن الدال على خير كفاعله، وأنه له مثل أجره، لا ينقص من أجورهم شيئا. فكل من عمل بهذه السنة يكون في ميزانه، ولذلك لا أحد ينزل منزلة الصحابة بحال من الأحوال، لأن الصحابة رضوان الله عليهم جاءنا الدين غضا طريا على أكتفه، جاءنا الدين غضا طريا على أكتفه. لذلك كان للصحابة الفضل العميم العظيم، وأن الله جل وعلا قدمهم على جميع الخلق وجعل لهم هذا الفضل. فكل من عمل نعم قال: فإن لهم من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. قال: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله. شوف هنا القيد: من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله. احتج بها من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. قالوا: البدعة الحسنة هي التي يرضاها الله ورسوله، وهي التي وفق الشرع، والبدعة السيئة هي التي لا يرضاها الله ورسوله. وهذا عجب وعجاب، لأنهم استدلوا من ذلك بالمفهوم، وهذا خطأ بين، لأنه المفهوم هنا في قولي بدعة ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، هذه صفة كاشفة، يعني والحال أن كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم، كل نص في العموم، كل بدعة ضلالة. وكما قلت كل نص في العموم، فيكون هنا في قوله ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، يعني المعنى من ابتدع بدعة والحال أن كل بدعة يبتدعها المبتدع لا يرضاها الله ورسوله. كما قال الله تعالى ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون. وكل من دعا لغير الله، من دعا غير الله جل وعلا لا برهان له، كل من دعا غير الله جل وعلا لا برهان له. فالصفة هنا صفة كاشفة، وعلماؤنا يقولون في الصفات الكاشفة أنه لا مفهوم له، علماؤنا يقولون من الصفات الكاشفة أنه لا مفهوم له. نعم. وكل بدعة كما قلنا لا يرضاها الله ورسوله، ولذلك قال ابن عمر من ابتدع كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فماذا قال؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ. يبقى معنى ذلك إذا رأيتم غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فاعلم أنها بدعة، إذ البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف السنة فهو بدعة، ولا يقال أنه جاء وفق الشرع لا سيما إن كانت في العبادات. وأمثالهم أيضا يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فقالوا إذن لو أحدث ما هو منه فهو مقبول، وهذا بطلانه أيسر ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدعة أن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، وكل بدعة الحال فيها أنه لا يرضاها الله ورسوله، والدلالة ذلك من قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغارض، لكن هذا ثناء منقطع، لكن ما قال ورهب أن تدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها، هذا إنكار من الله جل في علاه على بدعتهم أرادوا التقرب بها إلى الله جل في علاه، وما كان تقربا جاء وفق الشرع على ما يقولون، وأيضا لم يرضاها الله جل في علاه. والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي بدعة، لما أرادوا الاجتهاد في غير سنة قال أنا أقوم وأنام، أنا أصوم وأفطر، أنا أتزوج النساء، ثم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكوننا في قوله ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله المعنى، ومن ابتدع بدعة والحال فيها أنه لا يرضاها الله، لا يرضاها الله ورسوله. وبهذا يكون قطعا لمادة النزاع مع أهل البدع والضلالات الذين يقولون بأن قول النبي ومن ابتدع بدعة لا يرضى الله ورسوله، يبقى إذا من ابتدع بدعة يرضاها الله ورسوله. قلنا دللوا لنا ما هي البدعة التي يرضاها الله ورسوله، أين هي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما في رواية النسائي. ولذلك ابن مسعود قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن، وابن عمر نفس الأمر قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن. ولو استدلوا بأن ابن عمر قال بدعة على الضحى في هذا نهايته اجتهاد صاحب أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أنه قبل ذلك ورددنا عليهم في الكلام على دروس أصول السلف. فإذا كل بدعة ضلالة ولو رأى الناس حسنة. وهنا الصفة الكاشفة تمنع المفهوم، الصفة الكاشفة تمنع المفهوم، كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الربيبة إن كانت في الحج هنا الوصف، وربائبكم اللاتي في حجوركم، نقول في حجوركم هنا صفة غالبة، لأن الربيبة في أغلب الأحوال تكون مع الزوج، ولا يقال بمفهوم أنها لو كانت ربيبة بعيدة يجوز أن يتزوجها. كيف هو تزوج أمها؟ كيف يكون ذلك؟ فكل صفة كاشفة تمنع المفهوم، كل صفة كاشفة تمنع المفهوم.